أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 173: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين. ذكرنا أن السبب الثاني من أسباب الجنابة هو الجماع، حتى وإن لم يحصل معه الإنزال. وذكرنا أن الجماع يحصل ويتحقق بإدخال الحشفة في قبل المرأة أو في دبرها، وأما في غير ذلك فقد احتاط سماحة السيد احتياطا لزوميا بالجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء، فيما إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلا فيكتفيان بالغسل فقط. هذه المسألة تتعرض لأن الجماع إذا تحقق، وقلنا يتحقق الجماع بإدخال الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، فإذا تحقق الجماع تتحقق الجنابة بلا إشكال، من غير فرق بين أن يكون صغيرين أو كبيرين، فسواء كان الواطئ أو الموطوء صغيرين أم كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، فالجنابة تحصل بلا إشكال. وذلك لوجود بعض الروايات التي عبرت بكلمة البكر، حيث ورد فيها: إذا أتى بكرا أو لامس أو مس بكرا ومن الواضح فقد وجب عليه الغسل. إذا مس بكرا أو أتى بكرا فقد وجب عليه الغسل، ومن الواضح أن البكر كما تشمل البالغة، كما تصدق على البالغة تشمل وتصدق على غير البالغة. فمن هذه الروايات استفاد الفقهاء أن لا فرق بين الصغير وبين الكبير. صحيح أن أغلب الروايات ورد فيها تعبير المرأة، والمرأة لا تصدق إلا على البالغة، ولكن حيث مثل هذه الروايات التي ورد فيها تعبير البكر، والبكر صادق على البالغة وغير البالغة، يخرج عن مثل تلك الروايات التي ظاهرها اختصاص الجنابة بالكبير البالغ دون الصغير. فهذه الروايات يفهم منها لا خصوصية للكبير، بل متى ما تحقق الجماع تتحقق الجنابة للطرفين. لذا يقول: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين، من غير فرق بين الصغير والكبير، يعني سواء الواطئ صغير والموطوء كبير، أو بالعكس، أو كلاهما صغير أو كلاهما كبير، فالجنابة تتحقق. والعاقل والمجنون، ليس المدار إلا على حصول الجماع لإطلاق الأدلة، حيث لم تقيد بأن الجنابة تحصل عند جماع العاقل دون المجنون. الروايات مطلقة فبينت أنه متى ما تحقق الجماع حصلت الجنابة، ولم تقيد ذلك بالعاقل، فمعناه أن هذه الروايات تشمل حتى المجنون، والعاقل والمجنون، والقاصد وغير القاصد أيضا لإطلاق هذه الروايات، حيث لم تبين أن الجماع إذا حصل من القاصد فقد حصلت الجنابة، وإن لم يكن قاصدا فلم تتحقق الجنابة. الروايات مطلقة من هذه الناحية، فتشمل القاصد وغير القاصد، والحي والميت أيضا لا فرق بينهما، لأن من جامع امرأة ميتة أو ميتة يصدق عليه أنه جامع امرأة، فالمرأة تصدق على الميتة أيضا هي امرأة. فمقتضى إطلاق الأدلة أن لا فرق بين الحي وبين الميت في جميع هذه الأحوال، إذا تحقق الجماع تتحقق الجنابة. مسألة 174، إذا خرج المني ممتزجا بشيء من الدم وجب الغسل بعد العلم بامتزاجه به. إذا خرج المني وكان معه دم ممتزج بالدم، وعلمنا بأن الدم قد امتزج معه، لا أنه هو دم، بل مني قد امتزج مع الدم، ففي مثل هذه الحالة يجب الغسل بلا إشكال، لأن الحكم بوجوب الغسل إنما علق على خروج المني، وأما امتزاجه بالدم وعدمه فلا دخل له في الحكم، فما دام قد خرج المني وجب الغسل سواء كان مع الدم أو بدون دم، وهذا واضح. إذا خرج المني ممتزجا بشيء من الدم وجب الغسل بعد العلم بامتزاجه به. وإذا نزل نقطة أولى، خلنا نعتبرها نقطة ثانية، إذا نزل المني إلى المثانة، أنا ما أعرف هيك أكو أنه ينزل إلى المثانة أو لا، افترض نزل إلى المثانة واستهلك مع البول، واستهلك بمعنى شنو؟ يعني فنى وانتهى مع البول، فحينئذ إذا خرج البول هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ جواب لا يجب الغسل، باعتبار أن الغسل قد علق، هذا الحكم قد علق على خروج المني، والمفروض أن المني قد استهلك مع البول، فالذي خرج هو بول وليس مني. أما إذا افترضت أن الذي خرج بول ومني فمعناه أن المني لم يستهلك، نحن نفترض أنه استهلك وفنى وانتهى بالبول، بحيث الذي يخرج هو بول لا يصدق عليه مني، ففي هذه الحالة لا يجب الغسل، إذ الحكم بوجوب الغسل علق على خروج المني، والمفروض أنه لا مني حيث أنه استهلك مع البول، فالخارج بول وليس منيا، فلا يجب معه الغسل. وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه. مسألة 175، إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو بغير الاحتلام، بأي طريقة تحرك المني عن محله ولم يخرج إلى الخارج، لم يخرج، إما هو لم يخرج إلى الخارج أو الشخص منعه من الخروج إلى الخارج، فهل يجب الغسل أو لا يجب؟ الجواب أنه لا يجب الغسل. لماذا؟ باعتبار أن وجوب الغسل قد رتب على خروج المني، على الإمناء والإنزال، وهما الإمناء والإنزال لا يصدقان إلا بالخروج، أما إذا لم يخرج المني فلا يصدق الإمناء ولا يصدق الإنزال، فعليه حيث أن المني حسب الفرض لم يخرج فلا يجب الغسل، وإن تحرك من مكانه، إذ وجوب الغسل هو معلق على الإمناء والإنزال، وهما لا يصدقان إلا بالخروج إلى الخارج، لا بالتحرك المني عن محله وموضعه. لذا يقول إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو بغير الاحتلام، سواء هو نايم احتلمه أو بغير ذلك، بالجماع بغيره، استمناء مثلا، ولكن حبس المني ولم يخرج إلى الخارج، ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل. مسألة 176. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، إذا دخل وقت الصلاة والمكلف يعلم أنه إذا أجنب نفسه فلا يتمكن من الغسل لكن يتمكن من التيمم، هل يحق له أن يجنب نفسه ويتيمم أو لا يحق له ذلك؟ واضح فرض المسألة؟ فرض المسألة أن وقت الصلاة قد دخل أذن أذان الظهر، والمكلف لو أجنب نفسه لا يتمكن من الغسل، لا يوجد ماء يغتسل به، لكن يتمكن من التيمم، فهل يحق له أن يجنب نفسه ثم يتيمم ويصلي أو لا يجوز له ذلك؟ الجواب، مقتضى القاعدة هو عدم الجواز، لا يجوز له أن يجنب نفسه باختياره بعد دخول الوقت إذا كان عاجزا عن الغسل، وذلك باعتبار أن التيمم إنما يسوء ويجوز وهو وظيفة العاجز عن الماء في مجموع الوقت، وأما إذا فرض أن المكلف كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة بعد الوقت فلا يشرع له التيمم ولا يجوز له أن يجنب نفسه باختياره، لأن ذلك تعجيز عن الواجب بالاختيار وهو غير جائز، سوف يعجز نفسه عن أن يأتي بالواجب، لأن الواجب هو الصلاة مع الطهارة المائية، فإذا عجز نفسه باختياره فهذا تعجيز عن أداء الواجب وهو غير جائز. هذا هو مقتضى القاعدة، إلا أن يقوم عندنا دليل على جواز ذلك، وقد دل الدليل على جواز إجناب المكلف نفسه في حالة واحدة، وهو ما لو تحققت الجنابة بإتيانه لأهله لمقاربته لزوجته فقط، أما في غير هذه الحالة فنبقى على مقتضى القاعدة وهو عدم الجواز، فيجوز لهذا الشخص أن يقارب زوجته ثم يتيمم ويصلي، أما بغير هذه الحالة هل يحق له أن يجنب نفسه أو لا يحق له ذلك؟ نقول لا يحق له ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو صحيحة، وردت رواية صحيحة إسحاق بن عمار، وردت عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ورد فيها عن الرجل يكون مع أهله في السفر لا يجد الماء، أيأتي أهله؟ يقدر أن يقارب أهله؟ قال الإمام صلوات الله عليه: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه. كيف يخاف على نفسه؟ بعدين يبين الإمام كيف أن الشخص يخاف على نفسه. ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه. قال: قلت فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء أو شبقا إلى النساء. فقال: إن الشبق الذي لا يتمكن من حفظ نفسه إلا بصعوبة، هذا معنى الشبق إلى النساء، يخاف على نفسه. والإمام بيّن إلا أن يخاف على نفسه، هذا من اللي يخاف على نفسه؟ واحد من مصادقه، هذا الذي هو لا يتمكن إلا أن يقارب النساء وهو الشبق. قال: قلت طلب بذلك اللذة، مو شبق، هذا مو شبق، ما يريد إذا افترض مو صورة الخوف على نفسه، لا ما يخاف على نفسه، لكن يطلب اللذة بمقاربة أهله. قال هو حلال. فالرواية صريحة في أن الشخص بعد دخول وقت الصلاة يحق له أن يجنب نفسه، ولكن في خصوص مورد الرواية هو مقاربة الأهل، وحيث أن هذه الرواية هي على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر فيها على موردها وهو إتيان الأهل، ولا يتعدى منه إلى غيره. فلو فرضنا أن الشخص يعلم أنه لو نام لا تحققت منه الجنابة، يحتلم، هل يحق له أن ينام بعد دخول الوقت؟ نقول لا يحق له ذلك، لأن هذا تفويت للواجب بالاختيار وهو غير جائز. إلا اللهم هسه تقول يستلزم الضرر بيحرج عليه، هذه قضية ثانية. نفترض أنه يتمكن أن يترك النوم، فهل يحق له أن ينام وتحصل منه يحصل منه الاحتلام؟ نقول لا يجوز له ذلك. واضح؟ إذن نقتصر على مورد الرواية ولا يتعدى منها إلى بقية موارد الجنابة. ولهذا يقول سماحة السيد يجوز للشخص إجناب نفسه مطلقا سيدنا؟ قال لا، بمقاربة زوجته فقط يجنب نفسه بأن يقارب زوجته، أو يجنب نفسه بالاحتلام ينام ويحتلم، يجوز ما يجوز؟ يقول لا يجوز له ذلك، لأن هذا تفويت للواجب بالاختيار. يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغوص، لكن يقدر ماذا؟ على التيمم، فيجنب نفسه ويتيمم. النقطة الثانية، إذا افترضنا نفس هذا الفرض لكن الشخص لا يتمكن حتى من التيمم، فهل يجوز له أن يجنب نفسه؟ نقول لا يجوز له أن يجنب نفسه حتى بمقاربة أهله، لأنه إذا كان عاجزا حتى عن التيمم فهذا سوف يفوت عليه الواجب باختياره وهو غير جائز. مقتضى القاعدة أنه لا يجوز كما تقدم. خرجنا عن هذا المقتضى عن القاعدة في من قارب أهله وكان متمكنا من التيمم، أما إذا لم يكن متمكنا من التيمم فنبقى على مقتضى القاعدة وهو عدم جواز تفويت الواجب بالاختيار. وهذا لو أجنب نفسه وهو لا يتمكن حتى من التيمم فسوف يفوت عليه الواجب بلا إشكال، خصوصا أن سماعة السيد يبني على أن الصلاة لا يجوز الإتيان بها لفاقد الطهورين، يحق له أن يتركها ولكن يقضيها بعد ذلك. النقطة الثانية، وإذا لم يكن متمكنا من التيمم أيضا، يعني كما هو غير متمكن من الغوص، لا يجوز له ذلك إجناب نفسه حتى بمقاربة زوجته، فضلا عن إجناب نفسه بغير ذلك. النقطة الثالثة، إذا كان الشخص متوضئا بعد دخول وقت الصلاة، هل يتمكن أن يبطل وضوءه إذا لم يكن قادرا على أن يتوضأ من جديد؟ يتمكن أن ينقض ذلك الوضوء أو لا يتمكن؟ واضح الفرض، واحد متوضي بعد وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة هو على وضوء، يتمكن أن ينقض هذا الوضوء فيما إذا كان عاجزا عن أن يتوضأ من جديد أو لا يتمكن من ذلك؟ يقدر ينقض وضوء أو يتيمم ويصلي أو لا يتمكن من ذلك؟ نقول، يقول سماحة السيد الأحوط لزوما أن لا يبطل ذلك الوضوء بعد دخول الوقت، بل قبل دخول الوقت بلا إشكال يجوز لي يبطل الوضوء، يعني تكليف ماكو عليه، بعد وقت الصلاة غير داخل. أما إذا دخل الوقت وخوطب بالصلاة وجبت عليه الصلاة فلا يجوز له أن يعجز نفسه عن الإتيان بالواجب، فيحتاج سماحة السيد احتياطا لزوميا. لعل المدرك هو ما تقدم من أن مقتضى القاعدة هو عدم جواز تفويت الواجب بالاختيار. وهذا خرجنا عنه في من أتى أهله، وأما في غير هذا المورد فنبقى على مقتضى القاعدة. زين. قال: وأما من كان متوضئا ولم يكن يتمكن من الوضوء لو أحدث، فالأحوط لزوما أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، يعني حتى لو كان متمكن من التيمم لا يجوز له أن يبطل وضوءه. مسألة 177 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.